مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
موضوع التكريس. الكنيسة في حاجة إلى مكرسين يعطون لها كل الوقت، لكن يوجد عندنا نوع من التكريس الجزئي، يعني واحد بيدي جزء من وقته مكرس لربنا، أو يدي الفراغ بتاعه لربنا، أو لا يشغل نفسه بمسؤوليات أخرى أو بدراسات أخرى والوقت كله يعطيه لربنا، الوقت الفراغ يعني. يبقى نقدر نقسم التكريس إلى نوعين، تكريس جزئي وتكريس كامل. زمان كان عندنا نوع من الشباب اسمه الشمامسة المكرسين، دلوقتي يندر أن يوجد، لسبب بسيط ان حاليا الباب مفتوح لتكريس الكهنوت والرهبنة، بحيث ان لا يوجد احتياج لتكريس شماس مكرس. اللي عايز يكرس نفسه بيبقى كهن على طول. زمان كان من الصعب ان واحد يبقى كهن، ده انتوا في ايام عز ما كانش موجود بالشكل ده، ان نلاقي هذا العدد الكبير من الخدام قد تمت سيامتهم كهنة. احنا دلوقتي تقريبا رسمنا غير الرهبنة، يعني في الكهنوت غير الرهبنة فوق 520، من قيمة 10 ايام رسمنا 5 جداد، وقبل كده حوالي 6، وقبل كده كانوا 514 نهايته فوق 520. زمان ما كانش بالشكل ده، فكان اللي بيكرس ممكن يبقى شاب مكرس للخدمة. هل ممكن ان نرسم شباب مكرس للخدمة كشمامسة بدال الكهنوت والرهبنة؟ المسألة تحتاج للتدقيق، لأن بالخبرة وجدنا ان لما بنرسم شماس مكرس بعد شوية يروح متجوز، ولما يتجوز ويبقى عنده زوجة وعيال وبيت، الناس يقولوا حرام تسيبوه كده ليه، ارسموه قسيس، ويبقى رسمته كاهن الدافع إليها خدمة اجتماعية له وليس خدمة رعوية للشعب. عشان كده ما بنعينش شمامسة مكرسين في الكنائس، لأن بيبقى خطوة على طول بعد شوية نروح نتجوز، والناس يقولوا متجوز نرعاه ازاي نسيبه كده، هو ما يهموش، لان بيشعر ان في نوع من الضغط الاجتماعي موجود لرسامته كاهنا، وخصوصا وهو شماس مكرس بيقدر يلف على البيوت في الافتقاد، وبدل ما يفحص حالتهم يكون حديثه عن حالته هو، والكنيسة مش مهتمة به وسيباه ولا ترعاه، وهو متجوز وعنده عيال وعايز شقة وعايز رعاية مراته وولاده ومدارس إلى آخره. فهمت الحكاية دي؟ وما نقدرش نكرس واحد شماس وناخد عليه تعهد إنه يتجوز، وما نقدرش إذا اتجوز نرفده من خدمته. فأدي الإشكال. إذن أصبح إذا كرسنا شابا، إما أن يكون طريقه هو الرهبنة، وإما أن احنا نكون متأكدين تماما 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 أنه يصلح أن يكون كاهنا قبل أن يكون شماسا. الشبان المكرسون الذين يخدمون الكنيسة شيء، والذين يخدمون أنفسهم شيء آخر، ودي نقطة الكنيسة في حرص عليه. إذن ما هي قواعد التكريس؟ أولا يعني ينبغي أن احنا نعمل توعية للتكريس. ما غرض التكريس؟ ليس فقط إنسان يعطي كل وقته لله، إنما أيضا إنسان يعطي كل رغباته لله وليس كل وقته، بحيث لا يكون التكريس بالنسبة له وسيلة لنفسه وإنما للخدمة. وأرينا قبل كده في حزقيال 34 عن الرعاة الذين يرعون أنفسهم، فممكن إن الشماس يتولى رعاية نفسه ويهتم برعاية نفسه وليس برعاية الناس، ويبقى في الشكل ده يصبح مشكلة في التكريس. مؤهلات التكريس، كتير من الناس بيشوفوا مؤهل التكريس انه انسان يعرف يوعظ او يعرف يفتقد، وجايز الاثنين دول مش كفاية. احنا جربنا برضو في محيط الكهنوت في كهنة ممتازين في الوعظ ومتعبين جدا في التعامل، جربناها وعندنا تاريخ طويل والاسماء موجودة، بس مش من الصالح ان احنا نتكلم عن اسماء، لكن هذه النوعية موجودة، اشخاص ممتازون في الوعظ وفي تعاملهم متعبون جدا. يبقى من شروط التكريس ان يكون انسانا يهدف الى الله وحده، ليست له اغراض شخصية من التكريس، لا يكون التكريس بالنسبة إليه وسيلة إلى الكهنوت ولا إلى رعاية نفسه، لا يكون الوعظ فقط هو المؤهل الوحيد له. هتبقى علاقة هذا المكرس بباقي الخدام في الكنيسة، يعني جاي الشاب مكرس وبعدين يصطدم بأمين الخدمة، وجاي الشماس مكرس ويصطدم بالكاهن، وجاي الشماس مكرس ويصطدم بمسؤوليات أخرى إدارية أو اجتماعية داخل الكنيسة، وبعدين يصبح هناك أمر هو تحديد اختصاص الشماس. أنا فاكر أول ما جيت في البطريركية خليت كل خريجي الإكليريكية من القسم النهاري شمامسة مكرسين، وجبت لهم شقق من عندنا، كان بعضها أخدت على ما أظن شقتين من نيافة الأنبا توفيق الإسرائيلي دير السوريان عندهم عمارة، وقلت له سيبها للمكرسين. وبعدين لاحظت عجبا، لقيت واحد منهم في الكنيسة منع أمين الخدمة من الوقوف على المنبر، قال له لا، منبر الكنيسة للإكليريكي فقط ولا يحق لك الوقوف عليه. ده شاب متخرج جديد، وأمين الخدمة ده بيخدم خادم بقاله 20 سنة 30 سنة قبل كده، بص لهذا الخريج الجديد يقول له هذا للإكليريكي فقط. ودخلنا بقى في مشكلة الإكليريكي، وإن الإكليريكي هو اللي مسؤول عن مدارس الأحد في الكنيسة، وهو اللي مسؤول عن الخدمة الاجتماعية في الكنيسة، وهو اللي مسؤول عن الخدمة الشماسية في الكنيسة. وجدت أشياء عجيبة واصطدام بينهم وبين باقي الخدام، لأن من ضمن عيوبنا في الكنيسة إن احنا أحيانا نعين أشخاصا ولا نعين لكل منهم اختصاصا، زي مثلا نقول الحاجة في البطريركية ان احنا نجيب ناس للامن ونعين 5 6 بتوع امن، ولا نعين لكل منهم ايه عمله كامن وايه معاملاته للناس كامن وايه دايرة عمله، يعني 6 7 موجودين كل واحد هو بيسرح وبس، ما يعرفش هو مسؤول عن انهي منطقة، واسمه عين لكن لم يعين له اختصاص. لذلك في حاجة في الوظائف في كثير من الهيئات يسموها job description، يعني توصيف الوظيفة، يعني واحد يتعين يكون عارف تعيينه مسؤول عن كذا وكذا 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 ويمضي على كده، مواعيد عمله، مكان عمله، اختصاصات عمله، كل دي تكون موجودة ومعروفة. ما بيحصلش عندنا. نقول فلان يعين شماس مكرس. طب شماس مكرس ده اختصاصه ايه؟ عمله ايه؟ مواعيد عمله ايه؟ احتكاك عمله بباقي الخدام ايه؟ على حاجة. يعين فلان شماس مكرس وخلصت. ما فيش الجوب ديسكريبشن اللي بتعتني بيها الهيئات العلمانية او العالمية الى اخره. ولذلك احنا ايضا في شؤون الكنيسة بينقصنا كثيرا التنظيم الاداري. ما اعرفش هل شرح لكم هذا الامر ولا لا. التنظيم الاداري مش بس اختصاصات الوظيفة وعملها، وانما ايضا الاشراف على الوظيفة. بنعين واحد بواب وما بنقولوش ما اختصاص عمله كبواب، فيتحول البواب احيانا الى دكتاتور، يدخل اللي عايز وما يدخلش اللي عايزه، ونحدد ده الفلوس يدخله ما ادالوش يطرده، والحكايه تبقى هيصه وتكلمه اسمه البيه البواب. احنا نكرس شخصا يكون فاهم طبيعه عمله تماما ومعاملاته بحيث لا يتدخل في شؤون غيره. وإلا هذا الشماس المكرس قد يجد أناسا لا يعملون فيتولى اختصاصات هذا العمل من تلقاء ذاته. وإن كلمت يقول لك ما لقيتش حد بيشتغل الشغلانة دي قمت بيه، وإنت ما قلت ليش إنها مش من الاختصاصات. أو يلاقي ناس بيعملوا فيحتك بيهم ويقول ده من عملي، يعني حاجة من حاجتين. التكريس في العمل الروحي أم في العمل الاجتماعي أم في العمل الإداري؟ يعني جايز نكرس أشخاص في إحدى هذه الاتجاهات. في العمل الروحي يكون لها عمل روح، سواء في التعليم أو في الافتقاد إلى آخره. أو عمل اجتماعي، ممكن نكرس حد لخدمة الفقراء. وأنا في يوم الخميس بيجيني أشخاص يخشوا ساعات مع الأباء الكهنة، خدمتهم فقط هي العمل الاجتماعي، فحص الحالات والاهتمام بها وتقديمها لخدمتها إلى آخره، عمل اجتماعي. وفي ناس بيتكرسوا لعمل إداري، يعني مثلا واحد يتكرس يمسك مواعيد الخدمات الطقسية، مواعيد الخطوبات، مواعيد الزيجات، مواعيد الجنازات، بحيث أن هذه المواعيد لا تتداخل مع بعضها البعض، وبحيث أيضا أن هذه المواعيد لا تتعارض مع مواعيد الخدمة، اجتماعات الشباب، اجتماعات مدرسة الأحد إلى آخره، بيكون عمله كده. وحتى هؤلاء ساعات نقول لهم شغلانتكم المواعيد ولا نحدد لهم اختصاصاتهم. يعني إيه؟ يعني جايز يجي واحد يقول له احجز لي خطوبة، احجز لي زواج، يحجز له خطوبة أو زواج، وجايز يكون هذا الشخص غير مصرح له بالخطوبة ولا بالزواج، وما عندوش ترخيص من الكنيسة ولا من المجلس الإكليريكي، لكن أخذ معاد وحجز. جايز يجي له واحد ويقول له عايز زيجة واحجز لي معاد، والأسيس اللي هيصلي هو أبونا فلان، ويجيب أسيس من بلد تانية أو من أبروفية تانية، أو أسيس مش من حقه أنه يقيم زيجات ويوقعنا في إشكالات. ولو حد كلمه قال له عملت كده ليه؟ يقول ما عنديش أوامر، أنتم قلتوا ليه؟ يبقى ما فيش الجوب ديسكريبشن اللي يكون لازم الواحد يقبله منه. لكن ده اسمه مكرس لعمل إداري في الكنيسة، كل دي أعمال إدارية، غير العمل الاجتماعي، غير العمل الروحي. وكل واحد من دول مفروض يكون معروف حدوده ونوعية العمل. ده احنا ممكن ان نرسم شمامسة مكرسين لعمل الأربان مثلا، بدل ما الأربني يتحول الى سلطة في الكنيسة، وفي كنايس الأربني بيكسب اكتر من الأسيس، وفي كنايس الأربني بيحدد ثمن الأربانة، الأربانة بخمسين قرش، الأربانة بخمسة وعشرين، وهي ما كلفتوش ثلاثة ساخ أو أربعة ساخ. معلش ده بيحصل لان انتوا اذا كنتوش تعرفوا احنا بنعرف. وايضا هذا الاربني من نواحيه الماليه لو جينا من الناحيه الطقسيه لا يصنع القربان وهو يصلي المزامير ولا يصنع يعمل القربان وهو يصلي التسبحه ولا يعمل القربان في اي جو روحي، وممكن ان يترك خبيث القربان الى زوجته ويبقى مراته هي اللي بتعمل قربان، يبقى كاننا مش عندنا صناعه قربان كطقس، طقس في الكنيسه له نظامه الروحي، انما كواحده عجانه وواحده خبازه، وممكن يتكلموا هم بيتشتموا وهم بيلخبطوا في الكلام او هم غير انقياء. الحكايه دي مش جديده. انا افتكر في تاريخ القديس تدرس تلميذ بخوميوس ان هو في فتره عقوبته من القديس بخوميوس عينه في احدى المرات خبازا في احد الاديره، لان كانوا الخبازين لهم متاعب، فهو راح هناك يعطي صوره طيبه للخباز الروحي. ممكن ان احنا نعمل شخص مكرس لعمل القربان، وايضا يعرف في عمل القربان لما يكون في قداس خصوصي القربان يبقى قد ايه، ولما يكون قداس في اعياد او مواسم يبقى قد ايه. يعني لما يكون في عيد بنعمل قربانه ساعات قد كده وعايزه صينيه كبيره، قداس خصوصي كل اللي حاضرينه ما يجيش 10 12 بنحتاج القربانه قد كده، والا الاسيس هيتعب في التقسيم وهيضطر ان هو نفسه ياكل الحمل كله وتبقى متعبه بالنسبه له. ويعرف ايه الختم بتاع القربان وايه بختشه القربان وايه خبيز القربان وايه عجين القربان وايه خمير القربان وكيف انه يخبز القربان على نار هادئه، لان النار الشديده تشعوطه من بره ومن جوه معجن، ويجي واحد يتناول يلاقي العجين بيمط جوه بقه يقول انا بتناول بدون استحقاق، ما بيتهضمش فيسبب شوشره. يعني عندنا اشخاص يكرسون للخدمه زي ما قلنا، لعمل روحي، لعمل اجتماعي، لعمل اداري، لعمل طقسي زي الرهبان، او لعمل طقسي زي عريف الكنيسه او المعلم. طبعا معروف ان العريف او المعلم بيختار من خريج معهد ديديموس، ولكن ساعات ما بيكونش فيه عدد كافي وبنحتاج لشماس يتولى قيادة خدمة الشمامسة أو يتولى القيام بعمل الشماس في الكنيسة، لأن ممكن أن الأسيس يكون عنده قداس أثناء الأسبوع ولا يجد شماسا يخدم معه، هيلاقيش، الأولاد كلهم في المدارس والموظفين في وظائفهم، فمين يخدم معه شماس؟ طبعا ممكن يجيب واحد من اللي أحيله إلى المعاش خليه يخدم معه شماس، أو يكون متفق مع حد. لكن لو إن احنا شفنا حد يتولى خدمة الشماسية من المكرسين بحيث يتقن اللحن ويعرفه كويس ويعرف إزاي يسلمه ويكون متواجدا تحت تصرف الأب الكاهن في أي وقت يريد، مش بس في خدمة الكنيسة وإنما أيضا في الخدمة الشماسية التي يحتاجها الأب الكاهن في البيوت. يعني هيروح بيت يعمل فيه سر مسحة المرضى عايز شماس معاه، هيروح بيت يعمل تبريك المنازل الجديدة عايز شماس معاه، هيروح يناول مريض عايز شماس معاه. يعني أحيانا بيحتاج الأب الكاهن إلى شماس يكون معاه خارج نطاق الخدمة الطقسية داخل الكنيسة، يعني خدمة طقسية خارج الكنيسة، هيحتاج لشمامسة في خطوبة في أكاليل. زمان كانت بعض الكنائس وهو جاي يحجز زمان قوي يعني ما عرفش بيعملوا ايه الوقت. ياريت نعرف. هيعمل الاكليل. يقول له مطلوب للاكليل كم شماس وكله باجر. لان كل شماس من دول بياخد اجرة ايضا في خدمة الاكليل. عايز شمامسة ممكن 15 ممكن 20 ممكن 30 ممكن. واحد من الاسرياء عايز مظهر ضخم من الشمامسة كله ممكن ما دام بيدفع اجر هذا الكلام. تمام زي ما كانوا يقولوا في جمعيات نقل الموتى عايز عربية بحصانين لها تمن، عربية باربع حصانة لها تمن، عربية بستة حصانة لها تمن، عربية يمشي قصادها شمامسة لها تمن، عربية يمشي قصادها أولاد الملجأ لها تمن، عربية لها مزيكا من أولاد الملجأ لها تمن، كله بأجر. ما فيش ده دلوقتي بالميت يلاقي شمامسة. زمان كان يبقى موكب. انا فاكر في نياحة الاستاذ حبيب جرجس كان يعني الموكب من الفجالة للأزبكية، لان هو كان ساكن في شارع القبيسي في الظاهر، فالعربية تخرج من القبيسي لغاية لما تخلص الفجالة وبعدين ميدان باب الحديد وبعدين تروح البطرخانة. فكان يشعر الناس ان احد عظماء القبط قد غادر العالم الفاني في هذا اليوم. لكن على الأقل يحتاج لخدمة طقسية داخل الكنيسة. هل في كل وقت يلاقي؟ وخصوصا إذا كانت بعض الكنائس مشهورة وعندها خدمة طقسية من الساعة 3 ومن الساعة 4 ومن الساعة 5 ومن الساعة 6، فكيف يجد هذا العدد من الشمامسة؟ برضو دي محتاج أن أنا أبقى أتفهم فيها مع الأباء كهنة بيعملوا إيه. ساعات ناس يجوا يجيبوا الشمامسة معهم، وساعات لازم شمامسة الكنيسة. هل يوجد عندنا شمامسة محترفون؟ المهم هؤلاء الشمامسة متفرغون للخدمة الطقسية. هي برضو تكريس انه متفرغ للخدمة الطقسية. يبقى في شماس مكرس لخدمة روحية، والبعض مكرس لخدمة اجتماعية، والبعض مكرس لخدمة إدارية، والبعض مكرس لخدمة طقسية. والطقسية دي على أنواع، من ضمنها خدمة القربان، ومن ضمنها الخدمات الطقسية خارج الكنيسة، ومن ضمنها الخدمات اللي أحيانا تبقى خدمات يومية. يعني كاهن مثلا هيعمد محتاج لشماس يكون معاه، هيلاقي منين شماس؟ والعماد هيكون بدري الساعة 6 أو 7 صباحا. يعني برضو المسألة عايزة تنظيم خدمة الشماسية في الكنيسة. كل ده من جهة التكريس. وبعضه ممكن أن تكون خدمة دائمة ولا علاقة لها بالكهنوت، وممكن يكون موظف وبياخد مرتب وله علاوات إلى آخره. التكريس في الخدمة الروحية. الخدمة الروحية تشمل أمور عديدة. زي إيه؟ زي مدارس الأحد، وزي اجتماعات الشباب، وزي الوعظ في الجنازات، وزي الوعظ في الكنيسة. زمان كان عندنا أشخاص متفرغون للوعظ. لعل من أشهر هذه الأسماء الأستاذ عياد عياد. خدمته الوحيدة في الكنيسة أنه كان وعظ. صحيح بعد كده دخل في جمعية أصدقاء الكتاب، وجه وقت من الوقت بقى هو سكرتير عام الجمعية، ودخل في كلية البنات القبطية وبقى ليه مركز هناك. لكن خدمته الأساسية كانت الوعظ. أنا حضرت الأستاذ عياد عياد أيام ما كان بيلبس قفطان قبل ما يلبس بدلة وبنطلون، وكنت بشوفه في أحيان، شفته أحيانا في بنها سنة 34 و35 كان لبس قفطان، كان بيلف البلاد. في شماس مكرس أيضا كان مشهور جدا، وهو اسكندر حنا. اترسم رئيس شمامسة في أسيوط أيام الأنبا مكاريوس، مطران أسيوط اللي بقى البابا مكاريوس الثالث. وشفناه كتير بيدور في القاهرة وفي بعض البلاد، وبخاصة في تأسيس كنيسة ماري جرجس في جزيرة بدران. كان بيجي أسابيع نهضة يوعظ ويلقي العظة بالليل، تاني يوم في معاد العظة التالية تكون عظته اللي بالليل اتطبعت في نبذة وبتوزع الناس بفلوس. كان إنسانا مشهورا في الوعظ، وكان أشهر وعظ في جيله، وكان وعظه يتميز بكثرة القصص، والناس كانوا يحبوا الحكايات. وكان زمان لما واحد يرجع من عزة يقول لهم رحت عزة، يقول له قال حكولكوا ايه النهاردة او ايه الحكاية اللي قالوها، كانت الحكاية جزء اساسي في القصة. وكان في وعاظ ايضا كان غطاس بشارة، واعظ في جزيرة بدران، وفي نفس الوقت بقى مدرس دين في مدارس جمعية الايمان، لكن كان شغلانته الاصلية ان هو واعظ. ما عندناش دلوقتي ناس متخصصين في الوعظ. ربما ان الاباء الكهنة بقوا على درجة كبيرة من الثقافة وبيستطيعوا يوعظوا بنفسهم، فمش محتاجين لحد يوعظ. ربما بعض الكنائس كانت لا توافق على وعظ العلمانيين. من ضمن الكنائس اللي زي دي كنيسة ماري جرجس في سبورتينج ما كانتش تحب ابدا واحد علماني يقف يوعظ، لازم يكون قسيس. لدرجة مرة قلت لهم طب ازاي نرشح واحد انه يبقى قسيس الا لو عرفنا وهو علماني ازاي بيعرف يوعظ؟ لكن هذا المنطق كان جديدا عليه. واصبح الوعظ من خدمة الاباء الكهنة، وما بقاش عندنا وعظ متفرغون. من ضمن الخدمة الروحية اجتماعات القرى والبيوت، يعني شخص يروح قرية ويجمع الشعب ويوعظه. كانت الحكاية دي موجودة عندنا زمان، وكانت في جمعيات للوعظ متخصصة لهذا الأمر. يعني مثلا من ضمن الجمعيات دي جمعية أسسها أبونا مرقس غالي الله ينيح نفسه، وهو طالب في الكلية الإكليركية ولما تخرج، وكانت بتفتقد الأحياء النائية في القاهرة وضواحيها، وبيروحوا يوعظوا. كانت شغلانتهم كده، بيوعظوا في الأقاليم وفي القرى ومتخصصين للوعظ. وكان كتير من طلبة الكلية الإكليركية حينما يتخرجون يبقى أول عمل لهم هو الوعظ، الوعظ في القرى، الوعظ في الأحياء النائية أو الأحياء الشعبية. أما اجتماعات البيوت فكان يعني بيتخصص فيها البلاميس أكتر، أي بيت ياخدوا أوضة منه يعملوها اجتماع، وتيجي العائلات كلها بتاعت اللي ساكنة في هذا البيت ويسمعوا لازم. وكانت لها خطورتها، فبعض الأرثوذكس فكروا أيضا أنهم يقومون بنفس العمل وتكون ليهم اجتماعات في البيوت بهذا الشكل. ودي اللي بتخلي البلاميس بياخدوا كتير قوي من أولادنا، بأن لا يحتاجوا لترخيص كنيسة ولا لأي تصريح بالوعظ، ده ناس في بيت وبيقعدوا يكلموا كلمة ربنا وبيزدهموا حواليه. حتى لو جه البوليس هيجي لا مذبح ولا ذبيحة، والناس قاعدين بيكلموا هيقولوا لهم ايه. برضو دي كانت تحتاج إلى أشخاص يتفرغون للوعظ. ده الشماس اللي بيشتغل بالوعظ، ودول كانوا جوالين أيضا، يقولون من مكان إلى آخر ليعزوا فيه. وأحيانا كنت تلاقي الشماس الواعظ له عدة قرى يقوم فيها بالوعظ ويعمل فيها اجتماعات. متهيألي برضو المناطق العشوائية في القاهرة وامتدادات القاهرة حاليا ناحية مدينة السلام وناحية مدينة الحرفيين وناحية القباء ومدينة النهضة والحتة دي كلها، وامتدادات عين شمس وامتدادات المطرية والامتدادات اللي خارجة من مدينة نصر واللي عند المطار إلى جوار النواحي الجنوبية الثانية من مصر القديمة إلى البساتين إلى غيره لغاية الجيزة، كلها مناطق تحتاج إلى وعظة بيشتغل فيها. لكن يضعف هذا الأمر حينما يصر الشماس الواعظ أنه لابد أن يعظ في المدينة، ولا بد أن يعظ في مدينة كبيرة، ولا بد أن يسمع وعظ كبار القوم لكي يرشحوه إلى ما هو أسمى وأعظم وأعلى في الرب. لكن الوعاظ ينتشرون في كل مكان، دي وظيفة مش موجودة معنا في التكريس لغاية دلوقتي. أمثال هؤلاء الشمامسة كانوا أحيانا يقومون بحملات، حملات للتعليم وللكرازة وللوعظ، يعني أتوبيس يتملي خدام ومعهم بروجيكتور ومعهم بعض أفلام، ممكن دلوقتي يكون معهم سينما أو زوجة كهرباء في بعض مدن الريف، ويروحوا كل الناس ينزلوا في حتة في حتة في حتة في حتة يوعظوا ويخلوا الناس يتفرجوا على فيلم من الأفلام الدينية ويجذبوا أهل القرية، وبعد ما يخلصوا يمر الأتوبيس تو كولكت ذم، ياخدوهم كده على طول كده ويرجعوه لمحتويات الخدمة. إلا وعظ أرثوذكسي ممكن توافق، لكن إذا كانوا هم يستغلوا وجودك عشان يقولوا إن إحنا اجتماع توافق عليه الكنيسة بدليل إن فلان جالنا، يبقى ذهابك خطأ وخطر. الحملات دي كانوا ساعات يسموها قافلة، قافلة بتتحرك عدد كبير من الخدام ينزلوا في مناطق يخدموا فيها ويرجعوا. ساعات هذه القوافل كانت تؤدي أخيرا إلى إنشاء كنائس، والأشخاص اللي بيشتغلوا فيها كانوا بيبقوا متفرغين لدي. في شمامسة من العمل الروحي اللي هو عمل الترتيل والكورال. أنا النهاردة سمعت بعض الترانيم كنا بنقولها زمان في الأربعينات وبعضها في الثلاثينات، وبعضها ألفها حبيب جرجس في العشرينات وما زالت موجودة. لكن في ناس يتفرغون لخدمة الترتيل وللتأليف والتلحين وعمل الكورس. كنا أحيانا بنجد لذة في أن بعض التراتيل أو الترانيم تكون مصحوبة بموسيقى، وهذه خارج الكنيسة بتبقى مشهورة ولطيفة وحلوة. أفتكر أن احنا أول قطعة من التسبحة ترجمناها إلى اللغة العربية وانتشرت عندنا في مدارس الأحد كانت في الأربعينات، قطعة أعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس. طبعا كنا في الأول بتتقال باللغة القبطية، يقول لك باشو يسيسوس بكريستوس باسو تيرن أغاثوس، فضلت بقى تبقى باللغة العربية وكانت ناجحة جدا. لكن برضو الكنيسة تحتاج إلى عمل جديد في الترتيل وفي الألحان الخاصة بالترانيم الجديدة، بحيث لا تخرج عن وضعها الروحي إلى وضع عالمي أو إلى وضع بروتستانتي. قلت لكم مرة من المرات أن كثير من بعض الترانيم بتكون أصلها ترانيم بروتستانتية وخدوها زي ما هي، عربوها بنفس الموسيقى، لأن في اجتماعات الكنائس البروتستانتية بيوجد بيانو ويوجد ناس بتوع ألحان وبيرنموها زي الترنيمة بتاعته ولما أرى الدم أعبر عنكم، يقولوا ولما أرى الدم أعبر عنكم. أصلها When I see the blood I shall pass over you، بنفس التخن والرفع أخدوها زي ما هي بالإنجليزي عملوها بالعربي. برضو الخدمة التكريس في مثل هذه الأمور تحتاج إلى مواهب، مواهب في التأليف ومواهب في التلحين. نحتاج إلى لجنة لتنقية وتقييم أعمال الكورال المتعددة في الكنائس بحيث أنها تبقى مناسبة للجو الأرثوذكسي. دائما الستات حساسات من هذه الناحية. حتى في المجمع يقولوا اتكلمتوا على القديسين وفين الستات اللي في المجمع. طبعا المكرسات دي لها خدمة كبيرة بدليل ان عندنا حاليا يوجد مكرسات. يعني التكريس اتكلمنا على التكريس في الرجال لانه غير ظاهر. لكن التكريس بين الفتيات ظاهر جدا وعندنا مكرسات ولهن زي خاص ولهن خدمات مميزة في نواحي متعددة. بعضهم في الخدمة التعليمية وبعضهم في الخدمة الاجتماعية وبعضهم في الخدمة الطبية. بعضهم بياخد باله من بيوت اليتيمات وبعضهم بتاخد بالهم من بيوت المسنات وبعضهم بياخدوا بالهم من بيوت الطالبات المغتربات وبعضهم بيقوموا بعمل فني وبعضهم بيقوموا بعمل إداري وبعضهم بيقوموا بخدمة تعليمية. يعني في الجيزة في كنيسة العمرانية فيه كميات ضخمة من البنات المكرسات بيقوموا بعمل تعليمي. أظن موضوع التكريس اتكلمنا فيه كتير. إذا كان حد عنده سؤال فيه يتفضل يقول. مسألة الوقت إنه بيعطي وقت أكتر لغاية لما بيرتبط بحياة اجتماعية بتاخد وقته وبيته فما بيقدرش. ولكن اللي بيحصل جيل يمضي وجيل يجيء والكنيسة باقية إلى الأبد. فالأجيال التي كونت أسرات وأصبحت هناك بيوت تشغلها ووظائف تشغلها والرزق والحصول عليه للبيوت أصبح يشغلها لتحل محلها أجيال أخرى وتمر لغاية لما هي تنتهي إلى نفس المصير أو يبقى منها واحد أو اثنين أو ثلاثة والباقي كله بيسيب الخدمة بتاع التربية الكنسية وجيل يحل محله إلى آخر. أب كاهن بيقول رغم كوني أب كاهن واجتمعنا بالصدفة في صوان متوفي سرادق يعني وبعد الانتهاء من العزاء طلبوا منا أن نلقي لهم عزاء جمعية خلاص النفوس. جمعية خلاص النفوس ولو أنها تقول أنها غير طائفية لكنها بروتستانتية 100%. وأنت كأب كاهن تروح هناك تشجع غيرك أنهم يروحوا ويتحولوا إلى بروتستانت. هم لا يخسرون شيئا من أن أب كاهن يلقي عزاء لأن ما يكسبونه من الناحية الأخرى يغطي على دي. أنا فاكر مرة من المرات على ما أظن وأنا أسقف دعيت لإلقاء دعيت لأسبوع نهضة في بلد زي طنة مثلا. فلما رحت هناك في أسبوع نهضة الجمعيات البروتستانتية أغلقت اجتماعاتها وقالت نجامل الكنيسة الإبتية ونحضر اجتماعات الأنبشمون. في اجتماعاتي بس لقيت كل شيوخ البروتستانت والناس دول حاضرين عندنا. أنا سافرت من هنا الأسبوع اللي بعديه جابوا واحد من كبار الخدام عندهم لكي يقيم أسبوع نهضة تابع لخلاص النفوس وتابع للبروتستانت لكي يزيل آثار الأنبشنودة في أسبوع النهضة بتاعته. وأصبح لو ما رحش عندهم الأرثوذكس يبقوا ناس متعصبين. انتوا لما جبتوا الوعظ بتاعكم احنا حضرنا. اشمعنا لما نجيب الوعظ بتاعنا انتوا ما تحضروش. هذا ما كان. الكلام ده على ما اظن ربما كان سنة 67 تقريبا. او 66 مش فاكر. ما اكمل خدمته ومضى الى بيته. كان في نوبات الاباء الكهنة في الخدمة ورفع البخور. يعني مش معناه اكمل خدمته راح لبيته يعني استقال من الوظيفة. يعني هو برضه فضل خدمة لكن كان توزيع الخدمة ورفع البخور بين الآباء الكهنة في العهد القديم بطريقة النوبات. له نوبة للخدمة بتنتهي بيجي غيره بعدين بيرجع هو تاني يعني. لكن خدت على اعتبار ان تمت نوبته ورجع لبيته ان هو بطل خدمة بصفة دائمة ما اقدرش اقولها في التكريس ابدا، لان ما فيش تكريس انه بتنتهي خدمته بصفه دائمه وبيمضي الى بيته. لكن برضو التوفيق بين البيت والخدمه امر ضروري، بدليل ان الاباء الكهنه عندنا متزوجين ولهم بيوت، وبرضو بيرتبوا توفيقا بين خدمتهم وبيتهم. وبدليل ايضا ان من الناحيه الاداريه اعضاء مجالس الكنائس بيرتبوا خدمه الكنيسه وبيتهم، وايضا النساء اللي بيشتغلوا في الخدمه الاجتماعيه في الكنائس بيرتبوا بين بيوتهم وبين الخدمه. بس يعني يشوف ايه الوقت اللي يقدر يعطيه، ان كانش يقدر يعطي كميه كبيره من الوقت، على الاقل يعطي ما يستطيع، وربنا لا يطالبه فوق ما يستطيع. وما نقدرش نقول ان كل الذين يخدمون مكرسون كل الوقت للخدمه. في عندنا خدمه كبيره جدا للعلمانيين وللتربيه الكنسيه وللخدمه الاجتماعيه، بيدوا جزء من الوقت ومشي. نقدر نزود عدد الخدام لكي نعوض الوقت، يعني بدل ما واحد بيدي كل الوقت يبقى 3-4 بيدوا جزء من الوقت ويقدر يقوموا بالخدمة. في أي حاجة تاني؟ خلصنا من هذا الموضوع، فضل صلى